بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. وأنا ما أدري وين توقفنا، عند أي حديث؟ الحديث الأول انتهينا منه، وذكرنا المسألة اللي مرت معنا، مسألة الظفر أظن أشرنا إليها إشارة. نعم، الحديث الأول انتهينا منه. نعم، طيب، يعني من كان يطالب غيره بحق وما استطاع أن يأخذ هذا الحق، تكلمنا عن هذا. هذا ذكرناها، لأن هذه المرة، هذه المسألة صحيح أنا أذكر كذا شيء حصل وما طيب، المعتبر في نفقة الزوجة، تكلمنا النظر إلى حال الزوجة وحال الزوج، أو ما ذكرناها؟
يعني كنا بندخل
يعني. نعم، طيب، أظن شرحنا بس ألفاظه يعني الحديث. طيب، تمام. لا بأس، إذا نمر مرور سريع على هذا الحديث. طبعا هذا الحديث واضح فيه أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وكفي بنيك، هذا واضح. وقال بالمعروف، فالمعتبر في نفقة الزوجة، سلام الله بركاته، المعتبر في نفقة الزوجة الإخوة، اختلف في هذا العلماء، هل ينظر إلى حال الزوجة غنية أو فقيرة فينفق عليها بحسب حالها، أو ينظر إلى حال الزوج هل هو فقير أو غني، أو ينظر إلى حالهما معا؟ هذه مذاهب. عند الشافعية أنه ينظر إلى حال الزوج، وهذا كما ذكر الشيخ عندك ظاهر رواية عند الحنفية، عند الشافعية وظاهر رواية عند الحنفية أنه ينظر إلى حال الزوج، لأن الله تعالى قال ينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سلام الله وبركاته. فواضح الآية في أن المعتبر هو حال من؟ حال الزوج. وهذا هو الأقرب والله أعلم لظهور الحديث، الدليل هنا الآية واضحة في هذا. عند المالكية والحنابلة قالوا ينظر إلى حالهما معا، ينظر إلى حالهما معا. فإذا كان الزوج فقيرا وكانت الزوجة غنية تكون النفقة وسط، تكون نفقة وسط. أما إذا كان فقيرين تكون نفقة تناسب حال الفقير، وإذا كان غنيين تكون نفقة تناسب الأغنياء. قالوا جمعا بين الأحاديث يعني الأحاديث والآية. أما الذين قالوا ينظر إلى حال الزوجة هذا بعض الحنفية، ما أدري ابن قدامة نسبه إلى المالكية أيضا يحتاج إلى تحقيق، واستدلوا بالحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك واكفي بنيك، لكن الحديث ليس فيه دلالة واضحة على مقدار النفقة. خذي من ماله بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حاله وأنه يستطيع أن ينفق عليها، وكما مر معنا اعتذرنا عن معاوية رضي الله عنه أن الرجل قد يرى غير أهله أحوج فلعله يؤثرهم على أهله ويكون قد أبقى شيئا لأهله يكفيهم مثلا، فلا يعني هذا أنه بخيل وشحيح. فالأقرب الله أعلم أنه ينظر إلى حال الزوج كما في الآية. كذلك طبعا المعتبر في النفقة الواجبة أن تكون بالمعروف كما في هذا الحديث، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية ورواية عند المالكية، أن عند الشافعية قالوا تقدر ب يعني مقدار، قال الموسر يجب عليه 2 مد والمعسر مد والمتوسط مد ونصف، لكن هذا التقدير يعني يحتاج إلى دليل. والحديث واضح في أن المعتبر في النفقة العرف. ثم أيضا هذا الحديث يدل على المسألة المشهورة في الفقه تسمى بمسألة الظفر. مسألة الظفر هذه مرت معنا بالتفصيل في باب العارية، في باب العارية عند حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، الحديث عرفنا أنه ضعيف، لكن هنا يعني الخيانة محرمة بأدلة كثيرة، فهل يجوز لمن يطالب فلانا بدين أو بحق، هل يجوز أن يأخذ دينه بدون علم صاحبه، يعني يخونه يقول فلان يماطلني وفلان ظلمني فأنا أظلمه وأخذ حقي منه ولو يعني لم يشعر بهذا، فهذا ما يسمى بمسألة الظفر، طالبته بالحق فامتنع، فهل يجوز الأخذ من ماله بدون إذنه؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء. عند الحنابلة وهذا قول عند المالكية أنه لا يجوز، تمسكوا بالعمومات في تحريم الخيانة، وقالوا لأن الشرع قد مكنه من حقه بالقضاء، قد مكنه من حقه بالقضاء، ثم كذلك قد لا يأمن أن يثبت عليه يعني الآخر أنه اختلس أو أنه سرق فيقع في ضرر أعظم، يثبت عليه أنه اختلس شيء من ماله فيقع في ضرر أعظم وما يكون عنده مثلا شيء واضح على حقه الأول فيقع في ضرر عظيم. والإمام أحمد رحمه الله أجاب عن حديث هند الذي معنا قال هذا واجب عليه في كل وقت بخلاف الدين، هذا كما ذكره في المغني، قال حديث هند يعني لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال بالمعروف قال أن هذا يجب يعني عليه في كل وقت، فهذا كما يقول العلماء واقعة عين لا عموم لها، وهذا إذا أردنا الاحتياط هذا أحوط، سأن يصبر ويعني يشتكي عند القضاء مثلا. والمذهب الثاني أنه يجوز، يجوز أن يأخذ، هذا مذهب الشافعية والمعتمد عند المالكية وعليه الفتوى عند الحنفية وجه عند الحنابلة، يعني قال به كثير من العلماء، مذهب الشافعية والمعتمد عند المالكية وفتوى الحنفية عليه أنه يجوز، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وسدلوا بحديث هند الذي معنا، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهناك مذهب ثالث وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، الأول يعني هو المشهور، لكن بعض المحققين يذكر أن ظاهر المذهب عند الحنابلة التفصيل، هذا ذكره ابن القيم وابن رجب وابن سعدي، وهذا الذي يرجحه يعني كثير من المحققين، ابن رجب، ابن القيم، شيخ ابن عثيمين، شيخ المعاصرين، أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج فيه إلى بينة فيجوز، إذا كان سبب الحق ظاهرا، يعني أنت تطالبه بشيء ظاهر لا يحتاج إلى إقامة بينة، فهنا يجوز لك أن تأخذ من ماله ما لك فيه حق. قالوا مثل النفقة، مثل حديث هند، أن النفقة يعني سبب الحق ظاهر فيها. وكذلك يؤيد هذا يعني حق الضيف، كما ثبت في الصحيحين حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إنا نمر قال بأقوام لا يقروننا لا يضيفوننا، فهل نأخذ من أموالهم؟ قال: إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم، قال: فخذوا منهم بقدر قراكم. فهذا يؤيد هذا الأمر، إذا كان السبب ظاهرا فيجوز، أما إذا كان السبب خفيا مثل القرض بينك وبينه ما أحد يدري، مثل اشتريت مثلا أو اشترى منك سلعة وما أعطاك الثمن، هذه أمور خفية، فهنا لا يجوز أن تأخذ يعني الحق منه بدون يعني علمه، لأنه إذا كان الأمر غير واضح فهذا يعرض نفسه للتهمة. نعم، والله أعلم، يعني المسألة فيها هذه الأقوال، القول الأخير يعني عليه المحققون، والله أعلم. وفيه جمع يعني هو يوافق القول الأول في أن الأصل أنه لا يجوز، لكن يستثنون ماذا؟ إذا كان ماذا؟ السبب يعني واضحا، كان السبب واضحا كأن العلة تنتفي. أصحاب القول الأول يعني منعوا من هذا الباب، قالوا يخشى أنه يعني يثبت عليه الآخر أنه اختلس من ماله فيقع في ضرر أكبر. نعم، الإرث يعني نعم الله أعلم، الإرث يدخل سبب يعني ظاهر، يعني أن فلان مات وهذا يعني معروف بين الورثة أنه يطالب فلان بكذا، فلو تمكن وأخذ ما عليه شيء إن شاء الله، الله أعلم. طيب، إذن هذه مسألة الظفر مر معنا في هذا الحديث كما يقولون أن جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء بشرط أمن الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لي كلام الصحابيات رضي الله عنهن، فصوت المرأة يعني ليس عورة ابتداء، لكن إذا كان هناك فتنة فهذا يمنع سماعه. طيب، طيب هذه أهم مسائل الحديث. طبعا أيضا من الفوائد هنا يقولون بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على القضاء على الغائب، أنك القاضي يقضي على إنسان وهو غير موجود، هذا بوب عليه البخاري، قال القضاء على الغائب، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. ويرد هذا، بعضهم يرد هذا بأن هذا من باب الفتية لا من باب القضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خذي من ماله، وهذا يمكن أن يجوز الإخوة إذا تيقن القاضي بصحة الدعوة أن الملف موجود والقضية واضحة، فيمكن أن يقضي مع غياب يعني الآخر، الطرف الآخر. أي قال: وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. راه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. طارق المحاربي هذا روى حديثين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا. هذا فيه حث على البذل والعطاء وترك السؤال، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يد المعطي الباذل هي العليا. هذا تشبيه معناه الثناء والمدح. قال: وابدأ بمن تعول، يعني من تعول من تلزمك نفقتهم، من تلزمك نفقتهم. قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. نعم، طبعا أمك بالنصب يعني أعطي أمك وأباك وهكذا. وهذا فيه الإحسان إلى الأقارب، لأن النفقة عليهم من الإحسان. ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. واستدل بهذا الحديث الإخوة على من يرى وجوب النفقة على الأقارب، وجوب النفقة على الأقارب. وطبعا هذا مقيد بما إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا ويكون القريب قادرا على الإنفاق. ولعل هذه المسألة تأتي معنا في آخر الباب أيضا، هناك حديث يعني في ترتيب النفقة سيأتي معنا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته. هذا يدل على وجوب النفقة على المملوك، نفقة المملوك على سيده. للمملوك طعامه وكسوته. لأنه محبوس على سيده، يعني هو يخدم السيد ويقوم على مصالحه. فالقاعدة أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه، فهو حبس لحق سيده فتكون نفقة واجبة عليه، مثل نفقة الزوجة أيضا، الزوجة محبوسة على زوجها فنفقتها واجبة على الزوج. قال: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وهذا الحديث يعني فيه الإحسان إلى الخدم والمملوكين، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي ذر قال: هم إخوانكم، أو إخوانكم خولكم، يعني خدمكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم. هذا لابد أن يستشعره الإنسان، أن هذا الخادم الله تعالى هو الذي رفعك في الدنيا عليه، ما تدري لعله أرفع عند الله منك في الآخرة. الله تعالى يقسم هذه الدنيا على عباده كيف يشاء، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يسخر الآخر في حاجته. ثم قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. تتعلق القلوب برحمة الله والمنزلة عند الله جل وعلا. قال: جعلهم الله تحت أيديكم. قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو لا تكلفوهم ما يغلبهم، نعم لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قالوا عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذه الألفاظ ظاهرها الوجوب، حق وعليه، تدل على وجوب هذه الأمور على الزوج. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها، قال وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الحديث تقدم في عشرة النساء. فهذا أيضا يدلنا الإخوة كما في حديث هند أن المعتبر في النفقة الكفاية، يعني بالمعروف، الكفاية بالمعروف، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. هذه الأمور الواجبة. يعني بعضهم يظن أن النفقة على الزوجة لابد فيها من راتب شهري للزوجة، هذا لا يجب، هذا من المعروف الإحسان بحسب حال الزوج. لكن المقصود هنا الأمور العامة الأساسية في الحياة، من طعام وشراب ولباس وسكن وهكذا. ووجوب النفقة، نفقة الزوج على الزوج، هذا يعني بالإجماع، يعني واجبة بالإجماع، كما قلنا، لأنها محبوسة على الزوج، كما قلنا في القاعدة: من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه. حتى ذكر ابن قدامة أنها إذا كانت، مما يدلك على أن هذا يرجع إلى المعروف، يقول: إذا كانت ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة، فيقول يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، وهذا عند الأئمة الأربعة، وهذا يدخل في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال: في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. هذا يدلنا على عظم هذه الأمور الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها في الحج في الجمع الأكبر يوم عرفة، وصى بالمرأة والإنفاق عليها والإحسان إليها. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي أيضا، وقال وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته، يعني من تجب النفقة عليه من الزوجة والخدم الوالدين، بل يدخل في هذا حتى الحيوانات، كانوا يربي حيوانات، فهذا من الأمور الواجبة. قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها، امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، قال: لا نفقة لها. خرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ: وقفه. الحديث الصحيح أنه موقوف، موقوف على جابر، كما رجح البيهقي أن الحديث جاء من طريق حرب ابن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، حرب ابن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، هذا حرب صدوق يهم، خالفه ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث، يعني لها الميراث. اي نعم، لكن هنا يعني كما تعرف يعني أبو الزبير حتى معنعن, وابن جريج آسف يعني مدلس, وابن جريج كذلك. لكن ما دام أنه يعني أول شيء هذا يتعلق بأثر من أثار الصحابة ليس يعني حديث, ثم يعني هنا النظر إلى المخالفة يعني الحرب روى هذا الحديث فرفعه, فكأن لما يأتي راوي أوثق منه ويوقفه هنا يعني ما ننظر إلى يعني الأمور اليسيرة التي يعني فيها ضعف من هذا الباب, وإنما ينظر هنا في العلة في المخالفة وعدم يعني الرفع والوقف. فإذا كان في رواية الوقف يعني شيء ضعيف يسير والأثر يعني اعتمده العلماء, فيعني مثل هذا يمشى الضعف اليسير هنا. ثم ابن جريج يعني في التدليس يعني ما أذكر الآن جيدا, لكن يعني الذي في بالي أنه يعني بعض العلماء من المحدثين يعني أصلا يمشي يعني عن عنته إلا ما علم يعني أنه يعني أخطأ فيه أو كان من القرائن أنه دلس فيه, والله أعلم. طيب, ثم قال ابن حجر: وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم, رواه مسلم. يعني طبعا هذا ما له علاقة بالباب الذي معنا, لكن ذكره ابن حجر من باب يعني التأييد والتقوية للأثر الأول من الناحية الفقهية, فيقول يعني إذا كانت البائن كما تعرفون في حديث فاطمة بنت قيس ما حالها, هي طلقها زوجها ماذا؟ البتة, يعني طلقها الطلقة الثالثة, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لها. فإذا كانت البائن في حال الحياة لا نفقة لها, فالمرأة التي تبين بينونة يعني مطلقة يتوفى عنها زوجها, من باب أولى أن لا تكون لها إيش نفقة, يعني من هذا الباب. فذكر هذا الحديث من هذا الباب, ذلك ما ذكره بلفظه. فالشاهد من هذا الحديث هنا أن البائن في حال الحياة لا نفقة لها, فالمتوفى عنها زوجها حتى لو كانت حاملا من باب أولى لا يكون لها نفقة, لأن البينونة هنا أشد, بينونة كبرى. طيب, هذه المسألة الإخوة المتوفى عنها زوجها, طبعا كما تعرفون المتوفى عنها زوجها إذا ما كانت حامل لا نفقة لها بالإجماع, واختلف هل لها السكنة كما مر معنا حديث فريعة أن لها السكنة. نعم, لكن هنا إذا كانت حاملا, يعني حملت ثم توفي عنها زوجها, فعند الجمهور أنه لا نفقة لها, عند جمهور العلماء أنه لا نفقة لها. هذا عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والأرجح عند الحنابلة, يعني عليه لما الأربعة, خلافا لوجه عند الحنابلة قالوا لها النفقة, لكن الصحيح أنه لا نفقة لها كما في أثر جابر رضي الله عنه, كذلك جاء عن ابن عباس, هذا جاء عن جابر وابن عباس, وكما ثبت أو كما ذكر ابن حجر هذا الدليل أنه قياسا على البائن, لأن المال قد انتقل لمن؟ للورثة. الزوج إذا مات انتقل للورثة, وهي لها نصيب من الميراث, لها نصيب من الميراث. فإذا قلنا هذه النفقة يحتاج إليها الحمل, ثم إذا يعني خرج يحتاج إلى مؤنة الرضاع, فيكون لها مال من الميراث. القول الآخر إخوة جاء عن بعض الصحابة, جاء عن علي وابن مسعود وابن عمر, يعني جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين, وبعضهم يستدل عليه بالآية: وإن كن أولات حمل إيش فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل, هذه الآية الإخوة نعم في الحامل, لكن ليس المتوفى عنها زوجها, في الحامل ماذا؟ المطلقة, الحامل المطلقة, الحامل المطلقة نعم
تجب النفقة عليها من مال الزوج، أن الزوج حي وهذا ولده، لكن التي توفي عنها زوجها فالمال للورثة، فيكون لها نصيب من الميراث وتنفق يعني على نفسها ولديها من هذا المال. نعم. إيه نعم، يعني يكون هناك يقتطع نصيب من مال الزوج، يعني من الميراث يوقف، يعني لهذا هذا أمر يعني فيه شيء من الغرابة، يعني كيف يؤخذ من ميراث هذا؟ خلاص المال أصبح للورثة. إيه نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. أيضا هذا في حث على البذل والإنفاق. قال: ويبدأ أحدكم بمن يعول، ويبدأ أحدكم بمن يعول. طبعا هذا الحديث إلى هنا موجود في البخاري من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أفضل الصدقة ما ترك غنى، أفضل الصدقة ما ترك غنى، يعني أن تصدق ثم تترك لنفسك ولأهلك شيئا من الغنى، يعني ما يكفيهم، أما أن تبذل كل مالك فهذا لا ينبغي لا يجوز. ثم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، كما جاء معنا في الحديث. ثم قال: تقول المرأة، كما معنا، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. ففي البخاري قالوا لأبي هريرة: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. يعني الزيادة الأخيرة تقول المرأة، الحديث إلى قوله وابدأ بمن تعول أو يبدأ أحدكم بمن يعول هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزيادة تقول المرأة أطعمني أو طلقني، أبو هريرة نفسه قال أن هذا من كلامه، قال هذا من كيسي، يعني من وعاء أبي هريرة، ويقال كيس يعني من فطنته، ضبطت بالضبطين، هذا من كيس أبي هريرة يعني من استنباطه، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. ولهذا الحديث الذي معنا عند الدارقطني قرأه الدارقطني وسنده حسن، تقول: لكن الزيادة من كلام يعني موقوفة من كلام أبي هريرة، ويدل على هذا كما عرفنا، يعني طريق الأعمش عن أبي صالح هذا أقوى من رواية من عند الدارقطني، من رواه عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا يعني حسن الحديث. عاصم بن بهدلة أظن هو نفسه بن أبي النجود القارئ المشهور، نقرأ من طريقه قراءة حفص عن عاصم، فهو حسن الحديث، فخالفه الأعمش هو أقوى منه فوقف الزيادة، بين أن الزيادة موقوفة. نعم هذا نعم. قال نكمل ما بعده لأن يتعلق به. قال: وعن سعيد بن المسيب أو المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة. قال: وهذا مرسل قوي، مرسل قوي، أن قال سنة. طبعا الشافعي يقول إرسال ابن المسيب عندنا حسن، ويقول ابن المديني: إذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به. طبعا الإخوة ما نستطيع أن نجعل قول ابن المسيب وهو تابعي أن هذا سنة في حكم المرفوع كما في قول من الصحابي، الصحابي إذا قال من السنة كذا واضح أنه إيش، أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تابعي ابن المسيب يقول هذا سنة، يعني قد يخالفه غيره فما يرى أن هذا سنة مثلا. لكن هذا مرجح قوي كما تعرفون، لأن سعيد المسيب من كبار التابعين، من كبار التابعين، إذا قال هذه سنة يعني هذا مرجح قوي أن هذا يعني ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى الأدلة الأخرى، وجدنا يعني كلام أبي هريرة أيضا يؤيد هذا. هذا الحديث الإخوة، الحديث الذي قبله والذي معنا، فيه أن الرجل إذا منع المرأة النفقة، إذا لم ينفق على زوجته، هل يجوز لها أن تطالب بالفراق، بالفسخ، بالطلاق؟ فعند جمهور العلماء يعني أنه طبعا هذا من حيث الجواز جائز، لكن هنا إذا منعه النفقة فهي مخيرة بين الصبر وبين فراقه. هذا عند جمهور العلماء أنه إذا منعها الزوج من النفقة فشكل أولى أن تصبر، الأولى أن تصبر، وخاصة إذا كان عندها بيت وأولاد تصبر، والله تعالى ييسر الأمر. لكن إذا يعني اختارت الفراق فهذا جائز كما جاء في هذا الحديث، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. هذا ذكر أبو هريرة يعني استنباطا من الحديث الأول، ابدأ بمن تعول، فإذا ما أديت النفقة الواجبة عليك قد تقول المرأة أطعمني أو طلقني، وهي محقة في ذلك. وأيضا ابن مسيب قال يفرق بينهما، يعني إذا طلبت المرأة طبعا. وهذا الإخوة مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، إذا منعها الرجل النفقة فهي مخيرة بين الصبر عليه وبين فراق الزوج، يعني يحق لها أن تفارقه. هذا مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. الحنفية قالوا لا تملك فراقه، ولكن قالوا يجب على الزوج أن يرفع يده عنها لتكتسب. ومذهب الجمهور هو الأقرب، يعني لأن هذا هو يعني الثابت عن الصحابة كما معنا عن أبي هريرة، وكذلك جاء هذا عن عمر وعلي، عن ابن المسيب كما معنا، والحسن وعمر بن عبد العزيز. وهذا يرجع إلى العمومات، الله تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فإمساك بمعروف. كذلك الله تعالى قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. نعم. وأيضا يقول الفقهاء إذا كان يعني الفراق يجوز بسبب عيب في الرجل يمنع اللذة، فكيف بالنفقة التي هي قوام العيش؟ من باب أولى أنه يجوز الفراق بسببها، فإذا هذا من أسباب الفراق بين الزوجين. أنا أذكر مرة قديم رأيت أسباب الطلاق والمشاكل والفراق في المحاكم، وسبحان الله وضعوا أن السبب الثاني في النسبة يعني بكثرته عدم النفقة. يعني كنت أقول في نفسي ما أظن أن هذا موجود الآن، الحمد لله الناس عندهم كفاية وعندهم مال وعندهم خير، لكن للأسف تجد بعض الناس والعياذ بالله يعني يظلم زوجته ويقتر عليها ويبخل عليها حتى يضطرها إلى يعني أن تفارقه. الله المستعان. السبب الأول جعلوا ضعف الدين سبحان الله، السبب الثاني يعني عدم النفقة. وأيضا على المرأة أن تتقي الله تعالى في هذا، كما عرفنا أن هذا يرجع إلى حال الزوج. وأيضا هنا الإخوة قد تكون لهذه المسألة بعض الفروع، يعني يقول العلماء مثلا إذا يعني كان الزوج غنيا أو خدعها مثلا، هو كان فقير ما كان عنده لكن خدعها غرها، هذا واضح أنه لها الحق في ذلك. لكن قالوا إذا كانت مثلا المرأة عالمة بفقره أو بإعساره، وتزوجت هذا الزوج على هذا الحال، ثم غيرت رأيها قالت لا أنا ما أريد هذه الحياة، نريد النفقة، نفقتي الكاملة، هو ما عنده، فهنا يعني لا حق لها، لا حق لها في فراقه، لأنها دخلت على بينة ورضيت بهذا العيب. وهذا مذهب يعني الحنفية وكذلك قول مالك وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. فهنا الجمهور في مثل هذه الأحوال قد يعني يفرقون يعني ما يجعلون لها التخير مطلقا. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. نعم، نساء رجال غابوا عن نسائهم فترة طويلة، فحكم عمر بهذا أن يأخذوهم، يستدعوا هؤلاء الرجال إما أن ينفق أو يطلق. فإذا هذا قضى عمر كما مر معنا. قال: فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بسناد حسن. انظر، قال: فإن طلقوا يحسب كم يعني كم امتنع من الشهور ما أنفق عليها، يعني مثلا غاب عنها 5 أشهر ما أنفق على الزوجة في هذه 5 أشهر، حتى لو دبرت المرأة نفسها، هذا دين على الرجل يجب عليه أن يرجع هذه النفقة للزوجة خلال هذه 5 أشهر. هذا قضاء عمر رضي الله عنه. طبعا هذا الأثر إخوة أخرجه الشافعي في سنده مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام، لكن تابعه حماد، فالأثر صحيح، تابعه حماد كما في علل أبي حاتم، وقال: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. نعم، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد رحمه الله أيضا. هذه المسألة الإخوة تتعلق ب يعني هذه المسألة، من غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر تتمكن الزوجة من الأخذ يعني منه، فهنا الزوجة لها الحق في الفراق، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، مذهب المالكية والحنابلة. طبعا الحنفية ابتداء كما عرفنا مذهبهم أنه حتى لو منع النفقة إيش لا تملك فراقه، المسألة الأولى، فما يأتي مذهبهم هنا، لأن المذهب واضح عندهم أن هي لا تملك فراقه، لكن هنا أيضا وافقهم الشافعية. فعندنا المالكي والحنابلة يقولون لها حق الفراق، عند الشافعية قالوا لا، ليس لها حق الفراق إلا إذا ثبت إعساره بالبينة. قالوا إلا إذا ثبت إعساره بالبينة. أما مجرد غاب عنها وعنده مال لكن ما ترك لها نفقة فقالوا لا تملك أن تفارقه. لكن مذهب المالكية والحنابلة هو الذي وافق يعني أثر عمر رضي الله عنه، قال إما أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. وهذا يرجع إلى القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن يعني أن النفقة لا تسقط وتكون دين على الرجل إذا لم ينفق على زوجته في هذه الفترة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. المالكية والشافعية وأظهر رواية عند الحنابل أنه يكون دين عليه. هم يقولون لماذا مع أثر عمر من الناحية العقلية، يقولون لأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة، لأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة. قال: وفارقت نفقة الأقارب، فارقت نفقة الأقارب. لماذا؟ قالوا: نفقة الأقارب من باب الصلة وتيسير الحال عليهم ودفع الحاجة، فإذا مضى زمانها استغني عنها. مثلا الوالد كان محتاجا وكنت تنفق عليه لكن غبت عنه فترة ويعني أموره تيسرت، فما يكون هذا دين عليك أن ترجع له النفقة، بخلاف الزوجة. الزوجة النفقة عليها من باب المعاوضة ليس على سبيل مجرد المواساة وتيسير الحال، لأنها محبوسة كما قلنا على زوجها. فنفقة القريب من باب المواساة وتيسير الحال، أما نفقة الزوجة نعم هي من باب تيسير حالها وإغنائها، لكن أيضا فيها مجال إيش؟ المعاوضة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. خرج الشافعي واللفظ له، وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. والحديث هذا يعني تقدم ذكره في كتاب الزكاة من رواية أبي داود، لكنه بلفظ الصدقة. قال: تصدق به على نفسك، تصدق به على ولدك، إلى آخره. هنا قال: أخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. بتقديم الزوجة على الولد، عندنا هنا اللفظ تقديم الولد على الزوجة، أيهما أصح؟ هذا الإخوة يعني تقديم الزوجة على الولد من رواية يحيى القطان عن ابن عجلان، من رواية يحيى القطان عن ابن عجلان. والمتن الذي معنا يعني ما في المتن تقديم الولد على الزوجة من رواية ابن عيينة عن ابن عجلان، وقد يكون السبب من ابن عجلان، لأن ابن عجلان يعني فيه كلام، إن كان الأصل أنه يمشي حديثه، لكن أيضا فيه كلام من الدرجة الثانية، ليس من الأثبات الأقوياء. لكن يؤيد رواية يحيى القطان أن الزوجة تقدم على الولد، الزوجة تقدم على الولد، حديث جابر عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. قال: فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، إلى آخره. فهنا قدم الأهل، الأهل يعني هذا يعني يدخل فيه أول ما يدخل الزوجة. وكما عرفنا الإخوة، لأن نفقة القريب من باب المواساة، أما نفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة، فهي آكد، فتقدم على نفقة الولد، يعني هذا عند الإعسار والضيق. طبعا الإنسان يسدد ويقارب، يعني مستحيل أن يترك أيضا أولاده بلا نفقة، لكن يعني المقصود أن إذا حصل تزاحم حاول أن يغني الجميع، والزوجة ستغني أولادها. ثم بعد ذلك قال: أنفقوا على خادمك. يعني تأتي نفقة الخادم بعد نفقة الزوجة والولد، لماذا؟ لأنها يعني أيضا من باب المعاوضة، لأنها من باب المعاوضة. تأمل، مع أن الخادم يعني أبعد من الأقربين والأرحام، لكن هذا من باب المعاوضة، فتقدم على نفقة غيره. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، يعني بر أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. وهذا يعني يشبه الحديث الثابت في الصحيح: من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هنا أيضا قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. خرج أبو داود والترمذي وحسنه. نعم، حديث يعني حسن، أن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني فيها كلام، لكن يعني الأصل أنها حسنة. هو الحديث أصله كما عرفنا في البخاري ومسلم، كما عرفنا. هنا في هذا الحديث الإخوة يعني استدلوا به على تقديم الأم على الأب في البر والنفقة. قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البر، يعني قال: أمك ثم أمك ثم أمك، كان هذا على سبيل التوكيد طبعا، ليس على سبيل التقدير. وطبعا عند الجمهور الإخوة أن الأم مقدمة على الأب في البر، وقيل سواء. وفي مثل هذه المسائل طبعا المسلم يحرص على رضا الطرفين. لذلك من الفتاوى الجميلة عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله رجل أن أباه يعني أمه مفترقان، واحد في بلد والآخر في بلد، فسأله سالم بن مالك يقول أبي يأمرني بالسفر إليه وأمي تمنعني، ماذا أفعل؟ ما يمكن يعني، والآن ماذا يفعل؟ فقال يعني بر أمك ولا تعصي أباك، دبر نفسك يعني أرضي الطرفين، نعم أرضي أمك أهم شيء، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا تعصي أباك، بر الوالدين أمر عظيم، والإنسان بحسب يعني اتق الله ما يستطيع. طبعا الإخوة هذه الأحاديث وأيضا الحديث التي مرت معنا فيها يعني ابدأ بمن تعول، حديث عامة في الإنفاق على الأهل، فهنا ممكن نأخذ مسألة النفقة على الأهل يعني على غير الزوجة. أجمع العلماء على وجوب النفقة على الوالدين وكذلك على الأولاد، يعني طبعا هذا إذا ما كان لهم مال، الوالدين والأولاد. لو نأخذ مذاهب العلماء في هذه المسألة، وأضيق المذاهب مذهب المالكية، عندهم أن النفقة الواجبة على الأب الأدنى يعني أقرب أب والأم كذلك، وعلى الابن الأدنى والبنت كذلك الدنيا فقط، يعني أربع جهات، الأب الأم الابن البنت فقط. أما الجدة ابن الابن ما تجب عليك نفقتهم، هذا عند المالكية. الشافعية أوسع من المالكية، قالوا تجب النفقة على عمودي النسب خاصة، على عمودي النسب يعني إيش عمودي النسب؟ إيش يعني؟ الأب والأم وكذلك من الأجداد وكذلك الأبناء وإن دنوا وسفلوا، نعم، والأحفاد. طيب هذا الشافعية. مذهب الحنابلة أوسع، أخذ شوي شوي نوسع. مذهب الحنابلة تجب على عمودي النسب كما عند الشافعية، وكذلك تجب على من بينك وبينهم توارث، يجب تجب النفقة على عمودي النسب وعلى من بينك وبينهم توارث، يعني بين الورثة. طبعا المقصود بالورثة هنا ليس ذوي الأرحام، ننتبه، يعني المقصود أصحاب الفروض وأصحاب من العصبات، أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. مثلا العم، إذا كان عندك عم فقير قالوا يجب النفقة عليه، هذا من أصحاب إيش؟ العصبات، هذا عند الحنابلة. طبعا هناك تفاصيل لكن هذا بإجمال. أما ذوي الأرحام عندهم يعني لا يعني مدام لا يرثون ابتداء فما تجب النفقة. عند الحنفية أوسع من جهة ماذا؟ أنه يجب النفقة على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، تجب النفقة على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، على كل ذي رحم محرم لذي رحمه. انتبه هنا قول حنفية، يقولون ما قالوا تجب النفقة على كل ذي رحم فقط، بل قيدوا هذا كل ذي رحم إيش؟ محرم لذي رحمه، أيضا اشترطوا المحرمية. الله أعلم الإخوة، بالنظر إلى الأدلة طبعا الحنابلة طبعا بالنسبة لمذهب المالكية والشافعية صحيح، يدخل الآباء والأجداد عمودي النسب يدخلان بهذه الأدلة التي معنا، الأب والأم والجد يطلق عليه أب، وكذلك ابن الابن ابن. لكن ما الدليل على النفقة على من يكون بينك وبينه ميراث؟ يستدلون بالآية وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فالله تعالى يعني قال لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. والمقصود هنا وإن كان في خلاف لكن الأقرب أن المقصود وارث الصبي، وعلى الوارث يعني الذي يرث الصبي مثل ذلك، يعني هذا الصبي إذا مات أبوه الذي ورثت الصبي هذا الولد عليهم إيش؟ النفقة، عليهم النفقة، النفقة على هذا الولد. وعلى الوارث مثل ذلك، من يرث الولد أمه. وأيضا هذا أيدوه بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الآية الإخوة واضحة أن الله تعالى قال وعلى الوارث، فقالوا ما دام أن النفقة هنا وجبت على الورثة فإذن هذا هو سبب وجوب النفقة. وهذا يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حبس عصبة صبي، شوف حبس عصبته، ما حبس أرحامه كلهم، حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء، حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء. وأيضا هذا جاء عن زيد بن ثابت أنه قال إذا كان أم وعم فقال على الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه. قال ابن القيم ولا يعرف لعمر وزيد مخالف في الصحابة البتة. وهذا يعني أفتى به جمع من التابعين، عطاء والحسن وكثير من العلماء أفتوا بهذا. تبقى مسألة النفقة على الأرحام، يعني إذا وسعناها شوي نخرج إلى مذهب الحنفية. الإشكال الإخوة أن كثير من المعاصرين أو العلماء المحققين يرجحون مذهب الحنفية ويقولون النفقة تجب على يعني أي واحد من الأرحام مثل الخال أو الخالة أو كذا، إذا احتاج فتكون نفقة واجبة عليك. لكن هذا الإخوة في الحقيقة يعني ينبغي أن ينتبه له، لأن مذهب الحنفية ليس على الإطلاق كما عرفنا. مذهب الحنفية ما أولا ما أحد يقول بهذا الإطلاق من العلماء المتقدمين، فقهاء المتقدمين ما أحد يقول أن الأرحام كلهم كل من يحتاج النفقة تكون واجبة. العصبات أوجب الشرع النفقة من باب ماذا؟ من باب أن هذا يعني بينهم مثل هذا التوارث، بينهم هذه العلاقة في المال، يعني ترثه ويرثك، وأيضا يتعاونون في الديات، العصبات هم الذين يعني يدفعون الدية، فكذلك في باب النفقة. أما الأرحام لا شك من الإحسان وآتي ذا القربى حقه، لكن يعني ما أحد يقول بالوجوب المطلق هكذا. والحنفية مذهب مقيد كما عرفنا بإيش؟ بالمحرمية، قال كل ذي رحم محرم لذي رحمه. أما عند لو تنظر في كلام ابن القيم أو غيره يوسعون وما يذكرون مثل هذا، فهذا فيه إشكال صراحة. ولهذا يعني ابن بطال في شرح البخاري يقول نقل عن القاضي إسماعيل بن إسحاق قال وأما قول أبي حنيفة في إيجابه رضاع الصبي ونفقته على كل ذي رحم محرم، مثل أن يكون رجل ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الذي يرثه. ليش؟ بناء على إيش؟ يقول الحنفية المحرمية، عند الحنفية هذا ابن العم ما يكون له نفقة لأنه ليس بمحرم إذا قلنا هذا أنثى وهذا ذكر. قال فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. هذا الإشكال. وإنما أوجب بعضهم الرضاعة على الوارث لما تأول من القرآن، وهو قول الله تعالى إيش وعلى الوارث مثل ذلك، هذا مذهب الحنابلة. وأسقط بعضهم ذلك عنه لما تأول أيضا، وهم الذين قالوا يعني على الوارث ألا يضار ولا غرم عليه. فأما النفقة على كل ذي رحم محرم فليس في قولهم تأويل للقرآن ولا اتباع للحديث ولا قياس على أصل يرجع إليه. ثم ذكر مذهب مالك لأنه مالكي في هذا الباب. فيعني الله أعلم يعني فكما عرفنا الذي يشكل على مذهب الحنفية هو هذا، أن هذا ما يقولون بالتوسع هذا. فعند الحنفية مثلا كما عرفنا تجب على الخال لابن أخته مع أنه لا يرثه. نعم، لأن من ذي رحم محرم، لكن تسقط عن ابن العم لابن عمه الذي يرثه، وقال ليس محرما. فهذا إشكال يعني في أن على قول من يرجح قولهم يعني يوسعون المسألة ويقولون تجب على كل يعني الأرحام، إن هذا ابن العم يجب عندهم، لكن هذا الحنفي ما يقولون به. فالله أعلم، أقرب الأقوال في هذا مذهب الحنابلة. من الحنفية؟ الله تعلقوا بالعمومات في الأرحام، لكن ما أدري من جاءوا بهذا القيد يعني المحرمية في هذا الباب. لا، مثل ما ذكر ابن بطال عن القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي أن قالوا قولا لم يقل به أحد من السلف. فالإشكال الذين رجحوا مذهب الحنفية من ابن القيم وغيره من يعني تجد الآن كلام المعاصرين على هذا، يعني ما أدري لما التفتوا إلى حقيقة قول الحنفية وسعوا المسألة وقالوا بوجوب النفق على كل الأرحام، وهذا ما أحد يقول به من الفقهاء متقدمين. فما بقي معنا إلا مذهب من الحنابلة الذي هو يعني موافق لأثار الصحابة وظاهر القرآن، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.